بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والكذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. قال مسلم رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. فجعل أبي يبكي. قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. قال مسلم: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني بن الحارث، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثله. هذه الأسانيد الثلاثة رواتها كلهم بصريون، وهذا من المستطرفات أن يجتمع ثلاثة أسانيد متصلة مسلسلون بغير قصد، وقد سبق بيان مثله. وشعبة واسطي بصري سبق بيانه مرات.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر مسلم هذا الحديث الذي فيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي، ثم ذكر على إثره قراءة ابن مسعود أو قراءة ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في الحديثين أن الله عز وجل أمره بذلك، أمر الله نبيه الذي أنزل على قلبه القرآن وهو أفهم الخلق وأتقاهم وأعلمهم أن يقرأ القرآن على أبي. وهذه القراءة فيها سر، وبقي هذا السر منتشرا في الأمة، وقرأ على أبي بشر كثير، وانتشر عنه القرآن، وكان عمر يقول كما في البخاري: أقرأ الناس أبي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأخذ القرآن كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو يقول: لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ما زلت أحب أبي. سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن، خذوا القرآن عن معاذ. وذكر سالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا. وفي رواية في الصحيح في البخاري: استقرئوا القرآن عن أربع. رواية: خذوا القرآن عن أربع، وفي رواية: استقرئوا القرآن عن أربع. الأخذ في العصور الأولى كان أخذ تلق ومشافهة وعرض على الشيخ، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها هنا أن قراءته على أبي من أجل أبي، كرامة لأبي، وليس من أجل أن يتثبت شيئا كان قد نسيه أو ما شابه. وقد نبه على هذا أبو عبيد في فضائل القرآن رحمه الله تعالى. العجيب أن الأسانيد التي أوردها مسلم لحديث أنس هي أحاديث مدارها على أهل البصرة. أورد ثلاثة أسانيد كما بينا في الدرس الماضي، ذكر رواية همام بن يحيى البصري الأزدي عن قتادة، ثم رفع تفرد همام فذكر رواية شعبة، ثم ذكر رواية محمد بن جعفر غندر عن شعبة، ثم أتبع ذلك برواية خالد بن الحارث عن شعبة. والذي يظهر لي ويبدو أنه قد وقع حديث خالد بن الحارث عن شعبة لمسلم من صحف كانت نادرة، فامتاز مسلم عن سائر أصحابه، بل عن سائر ما نعلم اليوم من الكتب المطبوعة من الدواوين المشتهرة، رواية خالد بن الحارث عن شعبة نادرة. والإمام مسلم سبق مثال، وهذا مثال ثاني، وسنجد أمثلة كثيرة، نعجز أن نجد لفظة خالد بن الحارث، يجعلها متأخرة ويروي رواية خالد بن الحارث عن شعبة. نبحث لا نجد رواية خالد بن الحارث عن شعبة. وفي هذا إشارة إلى سعة مرويات الإمام مسلم، وذكرنا أنه في مثل هذا المقام فيما يبدو أنه ما رفع تفردا عن أحد. غندر أوثق الناس بشعبة، كان يكتب لما يجد المحدثون وأهل العلل وأصحاب العلل الروايات والأحاديث مختلفة عن شعبة، فإنهم يقدمون رواية غندر محمد بن جعفر ولد زوجته لشعبة لأنه كان يكتب وغيره كان لا يكتب. فلا أظن أن مسلما أراد رفع تفرد عن غندر، وإنما أراد الإغراب، أراد أن يبين أن عنده من المرويات ما ليس عند غيره في رواية خالد بن حارث عن شعبة. العجيب أن أسانيد التي معنا كلها أسانيد بصرية، حق لأبي أن يفتخر بهذا الافتخار. اشتهرت هذه المنقبة عن أنس بصري، والرواة كلهم بصريون. ابن مسعود كما يأتينا بعد قليل أيضا أورد مسلم عدة طرق، أورد طريقين كلها من طريق أهل الكوفة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع، أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يستمع القرآن من ابن مسعود، كان مدار ذلك على رواة أهل الكوفة. ظفرت بالحديث عند الحاكم بزيادة فيها نظر، وهذه الزيادة تدل على أن سورة البينة نسخ من الصور التي نسخت التلاوة فيها، نسخت بعض ألفاظها. فعند الحاكم من طريق زر بن خبيش عن أبي بن كعب قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ علي لم يكن الذين كفروا، وقرأ فيها إن ذات الدين عند الله الحنيفية، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، من يفعل خيرا لم يكفر. وذكرت لكم أن هنالك مواطن كثيرة فيها بيان أن بعض الآيات نسخت في التلاوة، وصنف في هذا فرد شخص واحد بعض الغماريين، له كتاب مطبوع اسمه ذوق الحلاوة في بيان نسخ التلاوة. وهذه الأحاديث تحتاج إلى عناية متميزة ودراسة عميقة وبيان الصحيح منها والضعيف، وهذه الألفاظ في أسانيدها شيء. فالحديث المحفوظ ليس عن أبي، وإنما الحديث المحفوظ إنما هو عن أنس رضي الله تعالى عنه. مسلم بدأ باللفظ المجمل، جاء بالتفصيل، لم يذكر اسم الصورة في الرواية الأولى، رواية همام في رواية شعبة ذكر اسم الصورة، بدأ بالإسناد العالي الرباعي، ثم انتهى بالإسناد الخماسي في الرواية التي بعدها. اتحفنا مسلم برواية فيها تسلسل بالتحديث كما ذكرنا مدى قليل، ولنا كلمة فيها شيء من طول عن التدليس ورواية المدلسين في صحيح مسلم، لتكون بمثابة قواعد عامة تبقى عندنا ونبقى ذاكرين إياها ونرجع إليها عند ذكر المدلسين في صحيح الإمام مسلم. الحديث ذكرنا أنه عند البخاري، وأن البخاري انفرد عن مسلم برواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ورواية سعيد بن أبي عروبة فيها فائدتان زائدتان تأتيان موزعتان على محلهما في الشرح في هذه النوبة إن شاء الله تعالى. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وفي الطريق الثالث فائدة حسنة، وهي أن قتادة صرح بالسماع من أنس بخلاف الأوليين، وقتادة مدلس فينتفي ما يخاف من تدليسه بتصريحه بالسماع.
أولا اعلم علمني الله وإياك وفقهني وإياك في دينه وبارك لي ولك في الكتاب والسنة، اعلم أن رواية شعبة عن قتادة لا تحمل إلا على الاتصال، فلو أن رواية شعبة عن قتادة لا تحمل إلا على الاتصال، فلو أن قتادة عن كان الراوي عنه شعبة، فشعبة كان ينقط التدليس، فكان شعبة يقول: لئن أزني حب إلي من أن أدلس، والزنا منقصة في حق أهل الديانة وفي حق الأحرار من الرجال، وما كان يجرؤ على ذلك إلا الأرذال والأوباش من الناس، والحرائر النساء ما كانت تزني، وإنما الذي كان يزني إنما هن الإماء، وكثر ذلك عن شعبة، فكان يقول مثلا: لئن أزني أحب إلي من أن أروي عن أبان ابن أبي عياش، وكان بعض السلف يقول: لئن أسمر بباطل أحب إلي من أن أزني، وهكذا. فالزنا أمر مرذول لا يفعله إلا الأوباش من الناس، فكان شعبة ينقط التدليس، وكان رحمه الله تعالى يقول: كنت أنظر إلى فم قتادة، فإذا قال حدثنا كتبت، وإذا قال حدث لم أكتب. الرواية الثانية فيها عندنا قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس، ما قال حدثنا، لكن شعبة عن قتادة لابد يكون في تحديث، فإذا مرة ما صرح المرة الأخرى قد صرح. ولذا في الرواية التي بعدها: ولا يبعد عندي أن مقصد مسلم إرادة رواية خالد بن الحارث عن شعبة أنه يريد أن يقول أن شعبة لما قال لا أكتب إلا ما سمعته يقول حدثنا، فها هنا يقال قد قال حدثنا، وأن خالد بن الحارث قال حدثنا على وفق أو على وفق ما أثر عن شعبة رحمه الله تعالى. قتادة مدلس، مدلس من المرتبة الثالثة على عد الحافظ ابن حجر في كتابه المعروف تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، وتبع فيه العلائي رحمه الله تعالى، وقع بينهم خلاف في مرتبة بعض الرواة، أما الجملة ترتيب الجمل للكتاب هو من المرتبة الثالثة. ولقتادة في صحيح مسلم 62 رواية صرح فيها بالتحديث، قتادة صرح بالتحديث في صحيح مسلم في 62 رواية، بينما عن قتادة عن في 160 رواية، 160 رواية في صحيح مسلم قتادة يقول عن فلان، بعضها عن شعبة لكن ليست كلها عن شعبة. واعلم أن مراتب التدليس التي ذكرها ابن حجر 5، ولكل مرتبة حكم، ومسلم أكثر من المراتب الثلاث الأول، وكانت روايته عن آخر مرتبتين نادرة، وكان له فيها منهج، وكان منهجه الانتقاء، وكان منهجه أنه لا يروي عنه في الأصول، وكان من منهجه أنه إن روى عن آخر أصحاب آخر مرتبتين يروي عنهم وروايتهم مقرونة مع غيرهم من الرواة. فالمرتبة الأولى من مراتب الموصوفين بالتدليس من لم يوصف بذلك إلا نادرا جدا وكأنه لم يدلس، من أمثال سفيان بن عيينة كان يقول ما دلس أحد إلا عن ثقة إلا ابن عيينة رحمه الله تعالى. وهذه أصحاب هذه المرتبة تقبل روايتهم. وهنالك 24 راوي في صحيح مسلم وصفوا بأنهم قد دلسوا وجعلهم الحافظ ابن حجر تحت المرتبة الأولى. 24 راوي في صحيح مسلم جعلهم الحافظ ابن حجر تحت المرتبة الأولى، وهؤلاء دلسوا تدليسا نادرا جدا يكاد لا يذكر، يكاد أنهم يقال عنهم أنهم ما دلسوا، وهؤلاء تقبل روايتهم سواء صرحوا بالتحديث أم لم يصرحوا. المرتبة الثانية فيها 28 راويا في صحيح مسلم وصفوا بأنهم قد دلسوا وهم من المرتبة الثانية، 28 راوي. والمرتبة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع، يعني لم يعرف أنه دلس تدليس تسوية ولم يعرف أنه قد دلس فحدث ضعيفا أو متروكا وهو ثقة، فهؤلاء صرحوا أيضا أو لم يصرحوا بالتحديث فإن روايتهم تقبل ولا تعد عن عنتهم عيبا لا في الرواية ولا في الراوي، لا تعد عن عنتهم عيبا لا في الرواية ولا في الراوي. حجعبة الذي كان مقوت التدليس كان يدلس نادرا، وكان تدليسه للعلو يعني حتى يعلو إسناده، وكان في مجالس المذاكرة وليس في مجالس العامة، ليس في مجالس لنا. أما المرتبة الثالثة التي ذكرها أهل العلم فهي محمولة، فهي من أكثر من التدليس ولم يحتج الأئمة بتدليسه إلا بما صرح فيه بالسمع. من أكثر من التدليس، قتادة قلنا من أي درجة مذكور عند ابن حجر؟ ثالث، فقتادة أكثر من التدليس. فالعلماء لم يحتجوا بروايته إلا أن صرح بالتحديث، ورواية شعبة عن هي في عداد التصريح بالتحديث، ولذا هذه الرواية مقبولة. وقد وقع خلاف بين أهل العلم هل انتقاء الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين عن مثل هذه المرتبة تجعلنا لا نبحث عن التصريح؟ أنا أقول أن جميع من كان من هذه المرتبة وأخرج له البخاري ومسلم فإنهم ما ذكروا في صحيحهم أحاديث هذه المرتبة إلا وقد تبين معهم بيقين أن رواياتهم سالمة من التدليس. فإذا نحن بحثنا ولم نجد فالعيب فينا، فرواياتهم أوسع من رواياتهم، ونكاد لا نجد من هذا الصنف إلا النزر اليسير، الصنف الذي أكثر من التدليس، ونص العلماء على أنه لا تقبل روايتهم إلا بالتصريح بالتحديث أو ما قام مقامه، مثل كما قلنا رواية شعبة. شعبة كان يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش سليمان بن مهران الأعمش وقتادة وأبو إسحاق السبيعي، وأبي إسحاق السبيعي، هؤلاء الثلاثة إذا روى الأعمش عن واحد منهم وإن صرح وإن لم يصرح بالتحديث فروايته محمولة على الاتصال ولا تعل بالعنعنة، ولا تعل بالعنعنة. هؤلاء الثلاثة شعبة إن روى عن أبي إسحاق السبيعي عن الأعمش عن قتادة ابن دعامة السدوسي رحم الله تعالى الجميع. فإذا هذه المرتبة الثالثة الأصل في التدليس الذي هو في الصحيحين أو في أحدهما أنه محمول على سماع. تدليس هؤلاء لا يخفى على أي حاذق مخرج جامع للطرق، فكيف يخفى على أمثال البخاري ومسلم؟ ومع هذا لو أننا حققنا وطالبنا البرهان فإن الدراسة الاستقرائية التامة تدلل على أن تدليس هؤلاء إنما هو محمول على الاتصال. في هذا النوع، النوع الثالث من مراتب التدليس في صحيح مسلم 26 راوي. نعيد: المرتبة الأولى 24، المرتبة الثانية 28، المرتبة الثالثة 28، وعدد لبأ سبيل. المراتب الثلاثة الأولى، المراتب الثلاثة الأولى محمولة على السماء. تبقى المرتبة الرابعة وهي مرتبة من أكثر من التدليس ولكن دلس عن الضعفاء والمتركين، وهؤلاء لا نقبل روايتهم حتى يصرحوا بالتحديث. هؤلاء لا نقبل روايتهم حتى يصرحوا بالتحديث. وابن حجر ذكر تحت المرتبة الرابعة من رواة صحيح مسلم أربعة أشخاص فقط، أربعة أشخاص، والأربعة أشخاص المسلم انتقى لهم، ومسلم روى عنهم في الشواهد، يعني جبروا، يعني توبعوا، توبعوا. أما المرتبة الخامسة وهي أرداها، والمرتبة الخامسة لا تقبل رواية أصحابها صرحوا بالتحديث أم لم يصرحوا، وهم المدلسون الذين أكثروا الرواية عن الضعفاء والمتركين وفيهم ضعف غير التدليس، وفيهم ضعف غير التدليس. وابن حجر في كتابه تعريف أهل التقديس ذكر رجلين، ذكر راويين لا ثالث لهما من هذه المرتبة عند مسلم، هما عبد الله بن لهيعة وليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم وعبد الله بن لهيعة. ولم يخرج مسلم في صحيحه عن ابن لهيعة أو ليث بن أبي سليم في الأصول، وما خرج مسلم في صحيحه عن ابن لهيعة وليث بن أبي سليم إلا وروايتهما مقرونة مع غيرهما. وقد يحدث ابن لهيعة يقول روى عن فلان ويسمي الآخر، يعني يعمي ابن لهيعة في بعض الروايات. وفي هذا إشارة إلى أن منهج مسلم في الرواية عن المدلسين منهج منضبط قائم على قواعد علمية، وأنه انتقى واختار، وأنه لم يروي عمن دب وطار، وأنه ليس في اختياره في إخراجه في صحيحه إلا عن معايير معتبرة متبعة عند العلماء. لذا الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الإسناد الذي معنا يقول: وفي الطريق الثالث فائدة حسنة، وهي أن قتادة صرح بالسماع من أنس بخلاف الأوليين. وهذه من بديع فوائد رواية خالد بن الحارث عن شعبة، ولكننا إن لم نظفر بها فإننا ولله الحمد والمنة، وسأسعفنا الكلام الذي نقوله الآن في عشرات المواطن القادمة من أسانيد صحيح مسلم، أننا نكتفي برواية شعبة عن قتادة وإن لم يصرح قتادة بالتحديث للقاعدة التي قلنا. قال الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس عن قتادة: وهو مشهور بالتدليس، وصفه النسائي وغيره بذلك. بينما قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء عن قتادة قال: وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع. يقول الذهبي عن قتادة: وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع، والسماع قد تبين فحجته قائمة بالإجماع ولا يخفى أن قتادة من بلدي أنس، وقتادة ممن له خاصية بأنس، هو بلديه وله به خاصية، فالدوافع والدواعي والبواعث غير حاصلة لأن يدلس عن أنس. لماذا يدلس عنه وقد التقى معه؟ فتدليس عن أنس تدليس قتادة قليل. قال وقتادة مدلس في التفي أن يخاف من تدليسه بتصريحه بالسماع. تصريحه بالسماع أقوى من رواية شعبة، يعني رواية شعبة عن قتادة محمولة على السماع، لكن التصريح عندنا عين اليقين وعندنا حق اليقين، أيهما أقوى، حق اليقين والعين اليقين؟ عين اليقين، العين عين اليقين أقوى من حق اليقين، فالتصريح بالسماع بمثابة العين، ورواية شعبة بمثابة الحق، بمثابة الحق. طيب نكمل.
قال رحمه الله تعالى وحسبه التنبيه على مثل هذا مرات، وفي الحديث فوائد كثيرة، منها استحباب قراءة القرآن على الكذاب، منها استحباب قراءة القرآن على الكذاب فيه وأهل العلم به والفضل.
حسن، في رواية جميلة في الحقيقة عند البخاري، أخرجها في الموطن الأخير من صحيحه لهذا الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وسعيد أيضا من أصحاب الطبقات القوية في قتادة، ولفظ حديث سعيد فيه إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. انتبه، سعيد بن أبي عروبة إيش يقول؟ يقول إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. شعبة وهمام الرواية التي معنا، ما هي روايته؟ ما هي ما هو لفظ روايتهم؟ قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك. سعيد بن عروبة يقول إن الله أمرني أن أقرئك. شعبة وهمام يقولان عن قتادة إن الله أمرني أن أقرأ عليك، إن الله أمرني أن أقرئك، إن الله أمرني أن أقرأ عليك. هل بين هاتين الروايتين تعارض؟ جواب لا، الروايات محفوظة. طيب رواية إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لماذا هو يريد أن يقرأ عليه؟ لماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول هو امتثل أمر الله. طيب امتثل أمر الله، لكن الطريقة والأسلوب في أمر الله لنبيه في أن يعلم أبي القرآن كيف كانت؟ أن يقرأ النبي عليه. فمن قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك نظر الوسيلة، ومن نظر إلى غاية القراءة فغاية القراءة والمراد من قراءة النبي على أبي أن يعلمه كيف يقرأ، فإذا علمه كيف يقرأ فقد حصل إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. هو يريد أن يقرأ أبي القرآن بأن يقرأ عليه، هو يريد أن يعلم أبي كيف يقرأ القرآن، والطريقة إيش؟ أن يقرأ النبي عليه. ولذا هل هذه الألفاظ متعارضة أم غير متعارضة؟ أعلمك بقراءتي عليك كيف تقرأ، أنا أعلمك بأن أقرأ عليك لتتعلم كيف تقرأ. فحتى لا تختلف الروايات فلا بد من هذا التأويل، حتى الروايات لا تختلف فلا بد من هذا التأويل. ثم هنالك زيادة ذكرتها لكم في رواية سعيد بن أبي عروبة قال الله سماني لك؟ قال نعم. فقال أبي وقد ذكرت عند الله رب العالمين. قال فذرفت عينه. فزاد سعيد بن أبي عروبة زاد على شعبة وهمام في روايتهم جميعا عن قتادة زاد قوله وقد ذكرت عند الله رب العالمين. قال فذرفت عينه فاستعجبه. وشراح اختلفوا في التوجيه على كلمات أو معنى إليها في درسنا السابق، تأتينا بعد قليل من كلام الإمام النووي رحمه الله. نكمل كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله تعالى وفي الحديث فوائد كثيرة، منها استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه.
يعني لا يلزم دائما أن يكون التعليم بالسماع، قد أعلم تلميذي بأن يخطب بين يدي، قد أعلم تلميذي بأن يدرس بين يدي، قد أعلم تلميذي بأن يسأل بين يدي، يسأل وأنا أجيب أو هو يجيب، فأصبح هو متعلم مني عن طريق إيش؟ إقراري. وهذا صنيع الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة ما كان يعلم تلاميذه إلا بالسؤال، يسألهم يستشكل عليهم يجيبون، يستشكل عليهم حتى يفهمهم. حتى قالوا أنه غاب، أنه مرض مرة فغاب، فجاءت امرأة تسأل فاجتمعوا على قول، ثم لما عوفي سألوا فقال لهم ماذا أجبتم المرأة؟ قالوا كذا. قال يستشكل جوابكم بكذا، فأقنعهم. ثم قال لهم جواب الإشكال كذا وكذا، فأقنعهم. ثم قال لهم جوابكم صحيح، يعني ذكر إشكالا علي وأفهمهم، ما جعلهم يعني يجيبون، ثم بعد ذلك رفع الإشكال وأقرهم على جوابهم. لذا كان الإمام مالك يقول لو أراد أبو حنيفة أن يقنعك أن هذه الأسطوانة من ذهب لاستطاع، رحمه الله تعالى. كان يعني سريع البديهة، قوي البديهة. جاءت امرأة تبكي، قال ما شأنك؟ قالت ظلمني الورثة، ورثة أبي. قال كم أعطوك؟ قالت دينارا. قال مات أبوك عن مبلغ كذا وكذا، وله من الورثة كذا وكذا وكذا، فوزع المبلغ على الورثة فأخرج لها دينارا، أخرج لها دينارا. هذا الذكاء وهذا الاستحضار، هذا يعني يندر، هذا يندر عند أهل العلم. فطريقة التعليم تتنوع، فقد يقع التعليم بأن أنا أقرأ على الطالب وأنا أقرأ عليه أن أعلمه، كما أنه قد يخطب وأنا أعلمه، كما أنه قد يجيب وأنا أعلمه وما شاء. فإني كما قال إن الله أمرني أن أقرئك القرآن، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، لا تعارض بين الروايتين. فمن نظر إلى المؤدى قال أن أقرئك القرآن، ومن نظر إلى الطريقة قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. أقرأ عليك لي تتعلم، فتعلمك من قراءتي عليك هي إقرائي لك للقرآن، فلا تعارض بين اللفظين. والألفاظ كلها كما سمعتم إنما هي في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نسمع.
قال رحمه الله تعالى ومنها المنقبة الشريفة لأبي رضي الله عنه بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يعلم أحد من الناس شاركه في هذا.
ولا يعلم أحد من الناس شاركه في هذا. يقول حافظ بن حجر وفي تخصيص أبي بن كعب التنويه به على أنه رضي الله تعالى عنه أقرأ الصحابة، فإذا قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم منزلته كان غيره بطريق التبع أولى. إذا النبي قرأ عليه ينبغي أن يقرأ عليه من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ولذا هذا إشارة، هذه القراءة إشارة، يا أيتها الأمة لا تضيعوا القرآن والقراء بين أيديكم الذين اتصل إسنادهم العالي وأخذوا القرآن راو عن راو ثقة عن ثقة حتى يصل الأمر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله رب العالمين. فالإنسان ينبغي أن يحرص على أن يتشبه بأولئك الفضلاء وأن يكون مجازا من الكبراء من أهل القرآن. القرآن يحتاج إلى تلقي، هذا إشارة إلى أن القرآن ما ينبغي أن يتعلمه الإنسان وحده. انظر معي طرق تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، مر النبي قرأ ومر النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يقرأ عليه. القرآن نقل، القرآن نقل، القرآن من يقرأه وحده من يتقن القراءة العربية لا يلزم أن يتقن قراءة القرآن، ولا سيما في أحكامه ولا سيما في الابتداء. يعني في كلمات في الابتداء مثلا قول الله عز وجل عن السماوات والأرض أن ائتيا طوعا أو كرها، إذا ابتدأت بائتيا إذا وصلت قلت أن ائتيا طوعا أو كرها، لكن لو أنك ابتدأت بائتيا إيش تقول؟ ائتيا. هذا أمر لا ينتبه إليه الذي لم يقرأ المشايخ، لما يقرأ المشايخ يقول ائتيا ائتيا، إن وصل إن وقف وبدأ يقول ائتيا، وإن وصل يقول ائتيا. ولكن الصواب أنه إذا وصل قال ائتيا، وإذا ابتدأ بائتيا ماذا يقول؟ يقول ائتيا، ما يقول ائتيا. من أين هذا عرف؟ هذا عرف من التلقي، هذا عرف من التلقي وعليه تقيس. فالأصل، وللأسف كثير من طلبة العلم ما قرأوا القرآن على المشايخ، وللأسف أصبح القرآن يعني ممن للأسف نقول هذا حقيقة والقلب يعتصر ألما، وطرق طلب ما أصبحت منظمة. طالب العلم وهو صغير كان أول شيء يبرع بالقرآن ثم ينتقل، أصبح اليوم الحزبيون هم الذين بأيديهم يقراء القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أصبح أهل السنة الحريصين على الحديث والحريصين على المعتقد السليم يعتنون بالقرآن ويعتنون بإقراء القرآن وتدريس القرآن. وأصبح النابه والمتقدم والذي أخذ العلم بالإسناد، علم الإقراء، أصبح يجاري غيره فترك علمه وأصبح يشتغل في علم الحديث. كثير من القراء من إخواننا تركوا إقراء القرآن واشتغلوا بالحديث، واشتغلوا الحديث على كبر وعندهم عوز وعندهم خلل لا يعلمه إلا الله في شغال بالحديث، سواء في ديار أو خارج ديار، يتكلم بكلام من لا يتضح واضحا أنه ما أتقن هذا العلم. فلماذا لا تبقى في علمك؟ ولماذا لا ينتشر القرآن عن طريقك؟ ولماذا لا نضيق على الحزبيين الأبواب التي يفد الناس إليهم من خلالها؟ جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في الدنيا كلها كادت أن تكون محصورة للأسف للحزبيين. أنا لا أتهم من يدرس، بعض المدرسين فضلاء في هذه الجمعيات، وبعضهم ممن يحب الله ويحب كتابه ونحسبه على خير وعلى علم وعلى هدى، لكن من الذي احتواهم؟ ومن الذي تظل يعني جعل لهم مظلة يجتمعون فيها؟ للأسف الحزبيون، للأسف الحزبيون. فالإقراء القرآن خير من أن، بل لا يجوز لك أن تعتمد على معرفتك للحروف العربية ومعرفتك للحركات فتقرأ القرآن كما تقرأ سائر الأشياء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها منقبة أخرى له بذكر الله تعالى له ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة.
لذا ذكرنا نحن وسيأتي عندنا، قال الله سماني، يأتينا ما فائدة سؤاله الله سماني، يعني الله سماني ابتداء، الله عز وجل قال لك اقرأ على رجل من أمتك فأنت اخترتني. هنا إيش تبين معنا؟ أن الله سماه ابتداء، وهذه التسمية فيها شرف عظيم ومنقبة عظيمة لأبي بن كعب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها البكاء للسرور والفرح مما يبشر الإنسان به ويعطاه من معالي الأمور.
قلنا اعترى في ظن أن أبي تفاجأ بهذه المنقبة فاعتره شعور مخلوط بفرح وسرور وخوف وخشوع وخضوع، خاف من أن يقصر من أداء نعمة يعني شكر هذه النعمة مع هضم نفس. ثم لما سمع فأيضا ازداد استغرابه: الله سماك؟ الله سماني؟ الله رب العالمين ذكرني؟ يقول الطيبي في شرح المشكاة: المقصود من قوله الله سماني التعجب، إما هضما كان يهضم نفسه، ومن عادة السلف أنهم يهضمون أنفسهم، أي أن لي هذه المرتبة، وإما استلذاذا بهذه المرتبة الرفيعة، يعني شعر بلذة عظيمة، شعر بنشوة، شعر بفرحة، شعر بمنزلة، بوسام، برفعة، بشيء يعني اختلجه ما استطاع أن يعبر عنه إلا أن أرخى، إلا أن ذرفت عيناه رضي الله تعالى. نعم. قلنا لكم في رواية عن الطبراني لما سأل الله سماني لك، في رواية عن الطبراني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم باسمك ونسبك في الملأ الأعلى. الله سماك باسمك وبنسبك، الاسم والنسب في الملأ الأعلى. نعم.
قال رحمه الله: وأما قوله الله سماني لك، فسببه أنه يجوز أن يكون الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على رجل من أمته ولم ينص على أبي، فأراد أبي أن يتحقق هل نص عليه أو على رجل، فيؤخذ منه الاستثبات في المحتملات.
الأمر المحتمل الذي يحتمل على أكثر من وجه ينبغي للإنسان يطالب العلم أن يتثبت فيه. الكلام احتمال كان عند أبي على وجهي، فتثبت، فكل محتمل أن تتثبت من هذا، هذه طريقة أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا في الحكمة في قراءته صلى الله عليه وسلم على أبي، والمختار أن سببها أن تستن الأمة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضل ويتعلم آداب القراءة ولا يأنف أحد من ذلك. وقيل للتنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه، وكان بعده صلى الله عليه وسلم رأساً وإماماً في إقراء القرآن، وهو أجل ناشرته أو من أجلهم، ويتضمن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تخصيص هذه السورة فلأنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب، وكان الوقت يقتضي الاختصار والله أعلم.
عجبني كلام في سر اختصاص أبي لعلي القاري أيضا في شرح المشكاة، قال: وجه تخصيصه رضي الله تعالى عنه بذلك أنه بذل جهده في حفظ القرآن وما ينبغي له، حتى قيل عن أقرأكم أبي. ولما قيض الله له من الإمامة في هذا الشأن أمر الله نبيه أن يقرأ عليه ليأخذ عنه رسم التلاوة، أي ليأخذ أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم رسم التلاوة كما أخذه نبي الله عن جبريل، ثم يأخذه على هذا النمط الأول عن الآخر والخلف عن السلف. وقد أخذ عن أبي بشر كثير من التابعين ثم عنهم من بعدهم، فسرى فيهم سر تلك القراءة عليه، حتى سرى سرها سر هذه القراءة في الأمة إلى قيام الساعة. ثرى سر هذه القراءة في الأمة إلى قيام الساعة. وأما القول الثاني يعجبني كلام للقرطبي في المفهم في سر تخصيص سورة البينة بالقراءة، فقال الإمام القرطبي يقول: خصت هذه السورة بالذكر بما اشتملت عليه من التوحيد والرسالة والإخلاص، وفيها ذكر الصحف والكتب المنزلة على الأنبياء، وفيها ذكر الصلاة والسلام والمعاد وبيان أهل الجنة والنار مع وجبتها، معاني كثيرة في ألفاظ يسيرة. ولتحقق قوله تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وقيل إن فيها قصة أهل الكتاب، وكان أبي بن كعب من أحبار اليهود قبل الإسلام، فأراد أن يعلمه حالهم فيتقرر إيمانه بالله وتقربه إليه سبحانه وتعالى. فسر ذكر هذه السورة أن فيها حال ومآل أهل الإيمان وأهل الكتاب، ولله أسرار في ما يختار سبحانه وتعالى، وهذا الذي تصل إليه أفهامنا، ولعلنا نحوم تارة ونخطئ تارة ونصيب تارة، فهذه الأسرار والحكم تحتاج إلى شدة تأمل ودقة فهم وكثرة نظر وتقليده، تحتاج إلى زمان، ولعله بشدة التأمل يظهر لبعض الناس أو للإنسان نفسه في وقت صفاء ما لا يظهر له في غيره، والله تعالى أعلم. نأتي للباب الذي بعده. الباب الذي بعده فيه حديثان، والحديثان في الصحيحين، كلا الحديثين متفق عليه، وكلاهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولكل حديث طريق، فحصل الاتفاق: حديثان من صحابي واحد، لكل حديث طريقان، وكلاهما عن عبد الله بن مسعود. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر فيهما قصة وقعت له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه القرآن. وقراءة القرآن على قراءة النبي على القرآن على ابن مسعود تكررت، ولم تقع فقط في هذا الحديث، فقد ثبت في المتفق عليه من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة أبي وائل الكوفي قال: خطبنا عبد الله بن مسعود فقال، العجيب كما سيظهر ذلك في الرواية الثانية من مسلم، أن إخبار النبي بأنه أمر بأن يسمع القرآن من ابن مسعود كان على المنبر، فابن مسعود استفاد من ذلك فكان يخطب بهذا. يقول عبد الله بن شقيق: خطبنا عبد الله فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخيرهم، أيضا هذا النفس، أني أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، أيضا هضم نفسه، بز أقرانه من الأصحاب في القرآن، ومع هذا فهو يقول: وما أنا بخيره. ثم يقول شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يقول غير ذلك، ما سمعت أحدا يقول غير الذي كان يقوله عبد الله بن مسعود. ماذا كان يقول؟ أنه أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. إن ذكر الرجل أنه عليم بفن ويريد أن يظهر نعمة الله عليه وسلم من العجب والرياء، فهذا أمر مشروع إن ترتب عليه خير للغيث، وثبت في الصحيحين عن مسروق ابن الأجدع رحمه الله تعالى قال: قال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره ما أنزل الله ما أنزلت سورة من كتاب الله ما أنزلت سورة والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت. ما أنزلت آية إلا وأنا أعلم أين أنزلت، وما أنزلت آية إلا وأنا أعلم في من أنزلت. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله لو لم أصل إليه إلا بالإبل في السفر لفعلت. فكان رضي الله تعالى عنه حريصا شد الحرص على أن يتعلم القرآن الكريم. ولذا أهل الكوفة كانوا أهل قراء، كان أهل مدرسة، ولما ذهب للكوفة أقرأ القرآن وتلقاه الخلق عنه رضي الله تعالى عنه. نسمع. نعم، باقي ثلاث دقائق. طيب أعطينا الأسئلة، نجيب على الأسئلة حتى في درسنا القادم إن شاء الله نبدأ بالسنين من البداية. هل هنالك أحد من الصحابة غير أبي ذكره الله بشكل عام؟ ذكر الله في كتابه الصديق ليقول لصاحبه لا تحزن، وذكر الله في كتابه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها كما في الأحزاب. فذكر الله عز وجل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله جمعا كبيرا من الأصحاب دون التسمية. أما من سماهم فلم يسمي ربنا إلا زيد والصديق وصاحبه، ولم يسمي أبا بكر. لذا قال العلماء لنتكلم عن الطعن في الصحابة: من أنكر صحبة الصديق كفر، لا لطعنه في أبي بكر فحسب، بل لأنه أنكر القرآن. كالذي يطعن في عائشة كفر لأنه يضاد القرآن. الذي ينكر صحبة زيد كفر، لماذا؟ لأنه يضاد القرآن، لأنه يخالف شيئا مقطوعا به، وهكذا. إذا وجدنا رواية عن الأعمش أو أبو إسحاق أو قتادة ولم يروا عنهم شعبة ولم يصرحوا بالسماع، تكون هذه الرواية فيها علة؟ نعم، العلة في الرواية لا في الراوي، العلة في الرواية لا في الراوي. وإذا كانت الرواية في الصحيحين يعني تواضع واخفض جناحيك وإياك أن تتجرأ على الصحيحين، واعلم علم اليقين أن أصحاب الصحيحين ما خرجوا عن المدلسين من المراتب الثلاثة الأول، المراتب الرابعة والخامسة محصورة في أشخاص، في ستة أشخاص، والستة أشخاص العلماء لهم كلام طويل وكثير فيه في المسلم، عند البخاري تكاد تتلاشى المراتب الثلاثة الأول. إذا لم يصرحوا بالتحديث اعرف قدر نفسك، اخفض جناحيك، ضب جناحيك، ما تطير، لا تتعالم، لا تتعالم على أصحاب الصحيحين. أصحاب الصحيحين قالوا: من روى عنه أصحاب الصحيحين فقد تجاوز القنطرة، بمعنى أنهم رووا وانتهوا. لو سمحتم أعيد الدرجة الثانية من مرتب التدليس: المرتبة الثانية من دلس قليلا لم يكثر التدليس، واحتمل الأئمة تدليسه لأنهم لما فتشوا في هذا القليل وجدوا أن هذا القليل لا يضر، وجدوا أن هذا القليل لا يضر، فحينئذ الحقوه بأصحاب المرتبة الأولى. ألا ترى بارك الله فيك أن قراءة النبي لأبي كان يقصد تعليمه قراءة القرآن، وكذلك الله هيأه لأن يأخذ البشر منه القرآن. ليس المسألة مسألة تعليم أي إنسان. يعني جاءتني ورقة أخرى أيضا وهذا الكلام ناقص، يقول لعل المراد بقراءة النبي هو إظهار فضل أبي، فضل أبي يظهر، لكن الأهم ثمرة هذه القراءة التي قرأها النبي على أبي يبقى لها سر، وهذا السر يبقى في الأمة وما زال لها حضور ووجود. أن هو أيهما أقوى، حق اليقين والعين اليقين؟ ما في خلاف أن عين اليقين أقوى من حق اليقين. من طريقة التعليم طريقة الدراية، وهي أن أقرأ الطالب على الشيخ، وكذلك هذا يسمى العرض. العرض عند الأقدمين أن يقرأ الأستاذ على الشيخ كما يقول أبو أبي، هذا كلام أبو أبي، لكن الذي درج عند المحدثين العرض أن يقرأ التلميذ على الأستاذ. أخ يسأل كيف نعلل الموقف ابن مسعود من المعوذتين؟ أين الإشكال عندك في المعوذتين مع ابن مسعود؟ ابن مسعود لشهرة المعوذتين ما كتبهما في مصحفه، أما أن يقال أن ابن مسعود لا يعرف أن المعوذتين من كلام الله أو لا يحفظ المعوذتين فهذا أمر مستحيل، وقد فصل في ذلك تفصيلا بديعا الباقلاني في كتابه الانتصار للقرآن، وحمل أن ابن مسعود لم يكتب المعوذتين لشهرتهما، أما أن أبي لا يعرف المعوذتين أو لا يحفظ المعوذتين فلا. والروايات التي فيها أنه كان لا يحسبهما إلا كسائر الأذكار لم تصح عنه، فكل ما صح عن ابن مسعود أنه ما كتب المعوذتين في مصحفه لشهرتهما، وهذا أمر لا إشكال فيه. هل طلب قراءة القرآن من حافظ في المجالس السنة مهجورة؟ القرآن يجب أن لا يهجر لا بالأذن ولا بالعين ولا بالقلب ولا بالجوارح. قال ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، الهجران القرآن على ضروب وألوان، فالعين تنظر والقلب يتدبر والأذن تسمع، عدم حرصك على أن تسمع القرآن هذا هجران القرآن بالأذن. وسيأتينا في الدرس القادم أو الذي بعده عند الشرح أن سماع القرآن أدعى للتدبر من قراءته، سماع القرآن أدعى للتدبر من قراءته، فأن يقرأ القرآن في المجالس لا حرج فيه. وقد أسند بإسناد صحيح الخطيب البغدادي في كتابه الجامع أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا اجتمعوا افتتحوا مجالسهم بالقرآن، ولذا افتتاح الاحتفالات والمجالس العامة بأن يقرأ رجل القرآن أمر مشروع وعليه سنة السلف وليس بممنوع. يعني صار في اجتماع عام، اجتماع عائلة، اجتماع في توزيع شهادات أو ما شابه، فأن تفتتح هذه المجالس بقراءة القرآن فهذا مأثور عن السلف رضوان الله تعالى عليهم، وهذا بلا شك خير من أن تقرأ الأشعار أو أن تقرأ غيره. هل يوجد فرق بين الأعلم والأقرأ؟ قطعا، أبو بكر الأعلم وأبي الأقرأ، والنبي استخلف من؟ أبو بكر، ويؤم القوم أقرأهم. فالأعلم يقول الإمام الشافعي وفصل في هذا العلائي في كتابه الأربعين المغنية، ليس المراد لا يجوز أن نأخذ بالحديث فقط القولي وأن ننسى السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نأخذ بالحديث النبوي وأن ننظر إلى السنة النبوية. واحد يقرأ ويتقن وليس بفقيه، ورجل فقيه وقارئ، من نقدم؟ الأعلم الفقيه القارئ، وهكذا. وهذا مذهب الشافعية. جاءتني رسالتان، أحد الإخوة يقول نحن طلاب بين يديك يا شيخنا ونعمل في جمعية المحافظة، والله إن نوصل للطلب العقيدة الصحيحة بقدر ما نستطيع، وأبواب الجمعية ومراكزها مفتوحة للجميع، وجميع أبنائي وزوجتي حفظ القرآن في هذه المراكز، هل نترك هذا الخير؟ لا تترك الخير، اثبت على تعليم العقيدة الصحيحة، إياك والتحزب، حذر الناس من الشر واثبت أينما كنت، ولله حكمة بالغة، علمنا ربنا وأخبرنا ربنا أن في قصر فرعون امرأته مؤمنة، في قصر فرعون والجمعيات، ما دمت أنت في هذا المقام تنشر دينك وتنشر دعوتك وتنشر عقيدتك وتمسك بالكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة، صلى الله نثبتك وننفع بك. لكن من قريب أخبرتني بعض الأخوات أنها تدرس دروسي في التفسير في بعض فروع جمعية محافظة على القرآن ففصلت منعت وتنقل شروح بعض أهل العلم لعمدة الأحكام كذلك منعت. فلماذا تمنع؟ يعني أنت تقول هذا وأنا أقول لك غيره وأنا أقول لك غيره، يعني ما الذي يضير؟ أنا أقول ويا ليتنا يا ليتنا يعني نعمل خطة لمثل هذه المقولة. لما قرأت القرآن على الشيخ سعيد سمور في 79-80 سمعته يقول ما من قارئ للقرآن في الأردن أو في فلسطين إلا وأنا أبوه أو شيخه في السند. كل من يحسن قراءة القرآن في الضفتين هو يعود إلي، هكذا سمعته يقول، إما تلميذي أو تلميذ تلميذي. وفعلا جميع من درس القرآن والمشهورون في الإقراء هم تلاميذ أو تلاميذ تلاميذ الشيخ سعيد سمور. خلال 20 سنة من فضل الله انتشر انتشارا واسعا الحلق بالقرآن، حفظ القرآن وحسن تلاوة القرآن إلى آخره. لكن السؤال أين علم التفسير؟ أين علم تدبر القرآن؟ ألسنا بحاجة نتقدم؟ أقمنا حروف القرآن وهذا أمر حسن، لكن الواجب الأهم من إقامة حروف القرآن أن نقيم معاني القرآن وأن نفهم القرآن وأن نتدبر القرآن. فهل قامت جهود مبرورة مشكورة في هذه الأمة تحمل هذا الواجب وهذا العناء لتترجمه إلى واقع؟ لنقل بدل 20 سنة التي انتشر فيها حفظ القرآن وانتشر فيها أداء القرآن، لنقل 30-40 سنة وتصبح هنالك جمعيات ومدارس لتفهيم وشرح القرآن الكريم. ما الذي يمنع من هذا؟ أسأل الله عز وجل كما رفع الغربة عن القرآن بالنطق وأداء حق القرآن بالإقراء والأداء أن ييسر في هذه الأمة من يؤدي حق القرآن في التدبر والفهم والشرح وما شابه. وأيضا أخ آخر يسأل يعني يخبر فيقول من باب الحق في الجمعية المحافظة على القرآن فضل كبير في نشر القرآن وتعليمه، فمعظم المناطق يوجد بها مراكز تابعة لها وقد خرجت الكثير من حفظة كتاب الله عز وجل بالأسانيد المتصلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح أنها تتبع الحزب ولكن لها فضل كبير لا يخفى على كثير من الناس. أنا أقول يا من رزقكم الله المعتقد الصحيح والمنهج السليم وكنتم بين هؤلاء القوم، أهل القرآن ألزم الناس في أن يكون معتقدهم سليما وفي أن يكون منهجهم سليما، فاتقوا الله فيمن تخالطون واحرصوا عليهم وعلموهم، وأسأل الله لكم الثبات وأسأل الله عز وجل أن ينفع بالجميع. أخيرا رسالة عاجل رسالة من مصلى النساء، أخت تقول حفظك الله ونفع بعلمك، نحن يا شيخنا في مصلى النساء نعاني من كثرة الإزعاج بسبب الأطفال وتحدث بعض الأخوات هداهن الله، فنرجو من فضيلتك أن تنبه على ذلك حتى يتم النصح. لا يشرع للأخوات أن يتكلمن أو أن يحضرن ما يزعج الحريصات على الاستفادة من هذا الدرس. هذا درس دقيق يحتاج إلى تنبه ويقظ ويحتاج إلى صفاء. وهؤلاء الأخوات التي يتحدثن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند البخاري في الأدب المفرد من شرار الخلق يوم القيامة ممن ليس لله فيهم حاجة الذين يأتون إلى بيوت الله ويتكلمون في شؤون دنياهم. فهؤلاء الأخوات اللواتي يشوشن على الطالبات لا يشرع لهن هذا الحديث، والأصل في المرأة ألا تحضر صبيها الذي تعرف تشويشه وحركته الزائدة وأنه ينقطع عن يقطع الناس عن الفهم والسماع والتدابير عند أخينا فضيلة الشيخ أبي إسلام حفظه الله وبارك فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللي بيجيب أولادها كل زوجة جوز عليه.
الله المستعان. وليكم أخونا أبو إسلام يقول يا أخواتنا تقول لأخواتنا اللواتي يتكلمن: من تتكلم يدعو عليهن بأن يزوج أزواجهن، أن يزوج أزواجهن حتى يسكتن. المشكلة أن تكون التي تتكلم لا زوج لها. نجيب على أسئلة إن شاء الله درس غد الفجر في منزل، باقي الأسئلة إن شاء الله نجيب عليها بإذن الله في درس الفجر في مرج الحمام.